أقدم باسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى وبعد إني باليقين أشهد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامج فن التجويد. انتهينا في الحلقة السابقة بفضل الله تعالى ومنته علينا من الكلام عن المبدأ الرابع ألا وهو فضله، اللي هو عائد على فضل تعلم علم التجويد، وتكلمنا فيها يمكن طولنا نفس شوية لأن الأمر كان مهم جدا إن حضرتك تعرف إيه الفضل اللي يعود عليك من خلال تعلمك لهذا العلم الجليل، العلم الخادم لكتاب الله جل في علاه. طيب ندخل على المبدأ الخامس، وكما تعودنا مع حضراتكم بنعيد المبادئ العشرة وإحنا في بداية الحلقة عشان نستعيد ترتيب هذا المبدأ، المبدأ الخامس. الإمام الصبان يقول إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله، دول انتهينا منهم، وفضله ونسبته اللي هو المبدأ الخامس. ينسب إلى أي العلوم علم التجويد؟ هل هو من العلوم الشرعية ولا ليس من العلوم الشرعية؟ ينسب علم التجويد إلى العلوم الشرعية وإن كان مستقلا بذاته، يعني هو علم مستقل ما بياخذش من العلوم الشرعية ولا العلوم الشرعية بتاخذ منه، تمام؟ لأنه ليس مستمد من أي علم من العلوم، فهو علم مستقل. طيب ليه هنقول ينسب لعلم التجويد إلى العلوم الشرعية؟ لأنه علم خادم لكتاب الله، وكل العلوم الشرعية مأخوذة من كتاب الله، وكمان لأن هذا العلم هو أقدم العلوم على الإطلاق، هو أول علم، أول علم من العلوم، أنا بتكلم من ناحية تطبيقية، أول علم من العلوم. تلقى النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلم عن سيدنا جبريل، وتلقى الصحابة هذا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا، وتلقى من جاء بعد الصحابة هذا العلم من الصحابة تطبيقا عمليا في القراءة، تمام؟ وكمان لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذا العلم من خلال قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيل، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر للأمة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترتل القرآن وتقرأ القرآن كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه عن معنى قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، قال: هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. تجويد الحروف هو علم التجويد، يعني هذا العلم كان معروفا في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية التطبيق طبعا، وعلم الوقف والابتداء من أين نقف ومن أين نبدأ، وده هنتكلم فيه بإذن الله تعالى، برضو هيبقى معنا من ضمن موضوعات التجويد بإذن الله تعالى. أنا كده انتهيت من هذا المبدأ الخامس. شفتوا في مبادئ كده بتخلص معنا بسرعة، وفي مبادئ بتطول معنا شوية، فمش عايز حضركم تملوا. إن شاء الله بإذن الله تعالى الحلقة القادمة هنختم بيها المبادئ العامة بإذن الله تعالى. طيب ندخل على المبدأ السادس من المبادئ العامة لعلم التجويد، ألا وهو الواضع. طب نفتكر بقى مع بعض كده: إن مبادئ كل فن عشرة: الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته والواضع، اللي هو السادس. من الذي وضع هذا العلم؟ مين اللي ألف فيه؟ مين أول حد وضع حجر الأساس لهذا العلم؟ مين أول حد ألف في هذا العلم؟ واضع علم التجويد من الناحية العملية التطبيقية هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما في خلاف عن هذا، لأن القرآن نزل مجودا من عند الله، تلقاه جبريل عن رب العزة، وتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل. فهذا العلم من الناحية الواضع لهذا العلم من الناحية العملية التطبيقية هو النبي صلى الله عليه وسلم من خلال تلقيه هذا العلم عن سيدنا جبريل عن رب العزة جل في علاه، وتلقاه الصحابة ومن جاء بعدهم عن الصحابة من خلال التطبيق العملي لهذا العلم. يبقى واضح هذا العلم من الناحية العملية التطبيقية هو النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تمام. أما واضح هذا العلم من الناحية النظرية العلمية فاختلف العلماء. من العلماء من قال أن أول من ألف في هذا العلم، أول من كتب كتابا في هذا العلم، أو أول من كتب في هذا العلم تمام كلمات تتكلم عن هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي، وقيل أبو القاسم عبيد ابن سلام، وقيل الخليل ابن أحمد الفراهيدي، وقيل أبو مزاحم الخاقاني. كل الأسماء اللي أنا قلتها دي أسماء يعني علماء فطاحل في علم التجويد، ليهم مؤلفات كثيرة جدا وليهم فضل على هذه الأمة من خلال هذه المؤلفات اللي زي ما قلت لحضراتكم قبل كده إن في بعضها يعني بتحل طلاسم بعض الكلمات، مش إنها طلاسم لا، لأنها لغة راقية لغة قوية، لسه لحد دلوقتي بيشرحوا المخطوطات بتاعتهم والكتب بتاعتهم، وفي شروحات كثيرة جدا جدا لكتب هؤلاء. فاحنا بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على علماء اكابر. فمين اول بقى من ألف في هذا العلم؟ في خلاف بين العلماء، مش هيفرق معانا، المهم ان هذا العلم وصل الينا من خلال هؤلاء، وصل الينا بشكل صحيح وبقواعد مستنبطة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للحفاظ على قراءة القرآن كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الى ان تقوم الساعة. فهؤلاء لهم فضل كبير على الأمة. طيب ايه السبب اللي خلى سواء كان ابو الاسود الدؤلي او ابو القاسم عبيد بن سلام او الخليل بن احمد او ابو مزاحم الخقاني او غيرهم ممن نسب اليه انه اول من الف في هذا العلم، ايه اللي خلاهم يؤلفوا؟ ايه السبب؟ ده سؤال. طيب الاجابه في ان مع كثره الفتوحات الاسلاميه ودخول غير المسلمين من الاعاجم في الاسلام اختلط اللسان الأعجمي باللسان العربي، فأصبح قارئ القرآن من الأعاجم يقع في لحون جلية ويبدل حروف في القرآن من خلال أن اللهجة أو اللغة التي يتكلم بها لا تتناسب مع القرآن، من خلال أن هناك بعض الحروف موجودة في العربية غير موجودة في لغات الأعاجم، فبالتالي بدأ يحدث هناك لحون جلية وخفية يقع فيها الكثير ممن يقرؤون القرآن. فهذا أدى إلى اهتمام العلماء بوضع قواعد لهذا العلم، قواعد تحفظ أن يقرأ القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم بالكيفية وبالأداء الذي قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني الخلاف لا يؤثر معنا، خلاف من أول من ألف في هذا العلم هذا لا يؤثر معنا. لكن قيل أن أبو مزاحم الخاقاني هو أول من ألف شعرا أو نظما في هذا العلم، يعني أول حد كتب شعر منظومة شعرية تتكلم عن التجويد هو أبو مزاحم الخاقاني في المنظومة الخاقانية كما سميت المنظومة الخاقانية. والمنظومة دي أبياتها بديعة جدا، يعني شوفوا تخيلوا بقى، يعني مكتوبة من أكثر من 1400 سنة، لكن سبحان الله فيها كلام أو فيها أبيات أنا فيها بيت أنا بحبه جدا وبحب أقوله دايما. يقول الإمام أبو مزاحم الخاقاني في هذا البيت: زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من أفضل البر، والله يكتب بحروف من ذهب. زين ده بيتكلم من أكثر من 1400 سنة، بيقولك زين الحرف، اوزن الحرف، لا تخرج هذا الحرف عن حد وزنه، لا تزود ولا تنقص، اوزن يا عم الشيخ، فوزن حروف الذكر من أفضل البر. أفضل بر تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى هو إيه؟ والله وزن حروف الذكر. تخيل البيت ده، تخيل بقى المنظومة يبقى فيها إيه. وإحنا ممكن إن شاء الله بإذن الله تعالى نتعرض لإيه؟ لعرض المنظومة بإذن الله تعالى من خلال كلامنا عن الأحكام التجويدية. فتخيل البيت ده يعني بيت بديع، زين الحرف اوزن الحرف، يعني باش في خلل، الحرف يخرج من مخرجه وياخذ كل صفاته وياخذ زمنه سواء كان متحرك او ساكن. زين الحرف لا تخرجه، بيقول لك يا اخي بالله عليك لا تخرج الحرف عن حرف. والله احنا محتاجين ده دلوقتي، ده بيتكلم على في الكلام دوت من اكثر من 1400 سنه، والله احنا محتاجين ده دلوقتي، ما عندناش وزن. زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر طبعا الا برحم ربي، يعني ما عندناش وزن، عندنا وزن. اقصد اقول ان كثير من الناس يقع في اخطاء في ازمنه الحروف، في ازمنه الحركات. فتخيل بقى شوف الكلام البديع، زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف الذكر من افضل البر. افضل بر تقابل بيه ربنا سبحانه وتعالى هو ان تزن حروف القران. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى اتفقنا انه ما عندناش مشكلة من أول من ألف في هذا العلم، لكن اختلف العلماء هل هو أبو الأسود الدؤلي وده عالم كبير جدا جدا جدا، أو أبو قاسم أبو القاسم عبيد بن سلام، ولا الخليل بن أحمد، ولا أبو مزاحم الخاقاني. مش هيفرق معانا، لكن في الآخر وصل إلينا هذا العلم. وزي بقول لحضراتكم كده، يعني مثلا الإمام ابن الجزري يعني من مات من من ما يقرب من هنقول ايه 700-800 سنة، تمام. ابن الجزري حتى الآن يوجد عدد كبير جدا من الشروح على المقدمة الجزرية، انا اتكلم على المقدمة فقط، اتكلمش على طيبة النشر لابن الجزري، ولا اتكلمت على حرز الأماني الشاطبية الإمام الشاطبي، ولا اتكلمت على الدرة المضيئة لابن الجزري، تمام، في الثلاث المتمة، ما اتكلمتش عن متن تحفة الأطفال اللي صنع وكتب لمبتدئي علم التجويد، بندرسه دلوقتي للكبار. فتخيل، تخيل ان لسه بيشرح كلام هؤلاء الأكابر. فيعني جزاهم الله عنا خير الجزاء فيما قدموا لخدمة القرآن، لخدمة القرآن الكريم. طيب احنا كده انتهينا من المبدأ السادس اللي هو ايه؟ الواضع، من وضع هذا العلم، قلنا وضعه من الناحية العملية التطبيقية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الناحية العلمية اختلف العلماء في من الذي وضع هذا العلم من الناحية العلمية. طيب خلاص ننتقل بعد كده لايه؟ للمبدأ السابع. نجيب تاني البدء من الاول يا شيخ، عشان نحفظ مع بعض. ان مبادئ كل فن 10، الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته والواضع والاسم. انا هسيب صابع على كده، عارفين ليه؟ لان احنا مش هنقول كلمة بس، هنقول جملة، يعني كلمات قليلة. ما اسم هذا العلم؟ اسمه علم التجويد. خلاص كده بس انتهى على كده. ايه ده، معقولة؟ والله انتهى على كده. ندخل على المبدأ الثامن بقى. طب ما انا عشان اجيب المبدأ الثامن لازم اجيب الاول تاني. خلاص ركزوا معايا تاني، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبته والواضع والاسم والاستمداد. هذا العلم مستمد من ايه؟ هو امتداد لايه؟ يستمد علم التجويد من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو مستمد من ايه؟ من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الكيفية نقلت إلينا عن طريق الصحابة والتابعين وتابعيهم، إلى أن وصل إلينا عن طريق السند المتصل. يبقى مستمد هذا العلم من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن العلماء عندما وضعوا قواعد هذا العلم وضعوها من خلال قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بإدغام في هذا الموضع، فخلاص نعمل باب الإدغامات وندخل فيه كل الإدغامات اللي تمت في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد عن الطبيعي، زيادة عن الطبيعي في هذه المواضع، يبقى نسمي هذا أو نضع هذا تحت مسمى أو باب المدود. فإحنا بنتعامل مع أن مع استنباط الأحكام من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى، تخيل إنك يعني إن هذا العلم يعني مستنبط ومستمد من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايزك تستشعر معايا يعني العلم ده جليل قد إيه، العلم ده مهم قد إيه، العلم ده خادم للقرآن الكريم. فمستمد هذا العلم من كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وعايز أوصل لحضراتكم بس معلومة أو أصحح معلومة. كتير من الناس يقولك هذه القراءة قراءة حمزة الزيات، ويسمع قراءة ثانية يقول هذه القراءة هي قراءة ورش عن نافع، وآخر يقول هذه القراءة هي قراءة السوسي عن أبي عمرو، وهذه القراءة قراءة توافق رواية حفص عن عاصم. كل أسماء هؤلاء هي أسماء للفصل بين القراءات. يعني العلماء يعني جاءوا في وقت وأرادوا الفصل بين القراءات، يعني أقول دي قراءة إيه ودي قراءة إيه، فجعلوا القراءة بالأصل الموجود فيها أو الحكم العام فيها. فمثلا قالوا قراءة ورش قراءة إيه، قراءة التقليل والنقل مثلا، وقراءة حمزة قراءة السكت، وقراءة السوسي إضغام الكبير، وهكذا. فهناك بعض القراءات متقاربة، فأرادوا الفصل التام بين كل رواية وكل قراءة، فبحثوا عن أشهر من أتقن هذه الرواية أو هذه القراءة فسميت باسمه. وإحنا لينا إن شاء الله لقاء نتكلم فيه على القراء وعلى الرواة، وإيه هي القراءة وإيه هي الرواية وإيه هو الطريق، إن شاء الله بإذن الله تعالى نفرد لها لهذا حلقة بإذن الله تعالى. لكن خليك ركز معايا، ما ينفعش نقول إن ورش تدخل في الرواية، ولا حمزة تدخل في هذه القراءة، ولا مثلا قالون تدخل في هذه الرواية خالص. القراء والرواة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يقرأ، ما في أحد تدخل. فالاستنباط هنا معناه أن النقل تم يعني بشكل طبيعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالإمالة فوضعت قاعدة الإمالة، قرأ بالتقليل فوضعت قاعدة التقليل، قرأ صلى الله عليه وسلم بالمد فوضعت قاعدة المد. لكن لا دخل لقارئ ولا راو في قراءة ولا في رواية ولا في طريق، محدش دخل خالص. عشان بس ايه، كتير من الناس بيظن لما نقول رواية ورش يبقى ورش له دخل في الرواية. اختيار ورش، اختيار ورش ده يعني اختار القراءة دي، مش اختار الحكم ده. مهم جدا، مهم جدا اننا يعني، لان كتير من الناس بيظن ان القارئ له دخل. معلش انا بطول النفس في المنطقة دي، عشان كتير من الناس بيظن كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالرواية التي سميت بعد ذلك باسم حفص فقط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بكل هذه القراءات وكل هذه الروايات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بكل هذه القراءات وكل هذه اللي بيسمعها في إذاعة القرآن الكريم مثلا، أو في على عبر النت يقول لحضرتك بقراءة ابن ذكوان عن ابن عامر مثلا، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا بنقول ابن ذكوان مش هو صاحب القراءة، ابن ذكوان هو من نقل القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال نتلقاها على سيدنا ابن عامر، وسيدنا ابن عامر تلقاها عن شيخه، عن شيخه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العزة. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه القراءات لا خلاف على هذا، وكل هذه اللهجات لا خلاف على هذا. كل هذه اللهجات هي كانت لهجات العرب في الجزيرة، شبه الجزيرة العربية، يعني دي اللهجة اللي كانوا بيتكلموا بيها أصلا. يعني موضوع الغنة وموضوع الإمالات وكده، كانت دي كانت لهجتهم. فأنا عايز أقول لحضراتكم أن ما في حد يتدخل في هذه القراءة. لما نقول اختيار فلان يبقى هو اختار هذه الرواية، لأن كل، ليه بنقول اختيار؟ لأن كل قارئ وكل راوي قرأ بقراءات كثيرة، يعني لم يقرأ بهذه الرواية التي اشتهر عنه إتقانه لهذه الرواية فقط. يعني هنقول مثلا سيدنا مثلا حفص، هل سيدنا حفص تلقى رواية حفص فقط ولا تلقى باقي القراءات؟ لا، تلقى باقي القراءات، لكنه كان بارزا في الرواية التي سميت بعد ذلك باسم ايه؟ حفص، فبالتالي سميت باسمي. فتسمية القراءات والروايات هي للفصل بين القراءات وبين الروايات. يعني انا معلش طولت شوية في المنطقة دي بس عشان اوضح لكثير من الناس بيظن ان القراء والرواة لهم تدخل في القراءة، هم عبارة عن ناقلين لهذه القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال الأسانيد الصحيحة المتصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل المتصلة برب العزة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن عن جبريل، وسيدنا جبريل رضي عليه السلام تلقى القرآن عن رب العزة جل في علاه. فبالتالي ما ينفعش نقول أن قارئ من القراء أو راوي من الرواة له تدخل في هذه القراءة أو في هذه الرواية، كل أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة من؟ بواسطة من قرأ عليه، ومن قرأ عليه بواسطة من قرأ على الوسيط، يعني اللي هو بيسموه السند المتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل، بص أقرب لك المسألة، تخيل دي سلسلة، تمام، دي حلقة ودي حلقة وفي حلقات كتيرة، تمام. سيدنا حفص في حلقة، تمام، وفوقيه الحلقة اللي فوقيه على طول سيدنا عاصم، إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا سند سيدنا حفص عن عاصم، هنقول إن سيدنا حفص تلقى القراءة على سيدنا عاصم، وسيدنا عاصم تلقى القراءة عن سيدنا ذر بن حبيش وسيدنا أبو عبد الرحمن السلمي، والاثنان تلقيا القراءة عن خمسة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عن سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا زيد بن ثابت وسيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا أبي بن كعب، والخمسة تلقوا هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذه الرواية عن جبريل عليه السلام، وسيدنا جبريل تلقى هذه الرواية عن رب العزة جل في علاه. يبقى هي رواية قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سميت باسم حفص وليست، احنا بنقول مجازا رواية حفص، لكن هي الرواية التي قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن حفص جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هكتفي بهذا القدر، وفي هذا القدر الكفاية، ولقائي مع حضراتكم الأخير بإذن الله تعالى في الكلام عن المبادئ العامة لعلم التجويد، واللقاء القادم بإذن الله تعالى نتكلم فيه عن مبدأين، المبدأ التاسع وهو حكم الشارع، أي حكم المشرع، هل التجويد واجب علي أن أتعلم علم التجويد أو أقرأ بالتجويد ولا لا، وهنجيب الأدلة على ذلك. وبعد كده آخر مبدأ مسائله، ايه المسائل اللي بتألف منها القرآن، ونختم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله قدر الله لنا البقاء واللقاء الكلام عن المبادئ العامة لعلم التجويد، وبعدها ننتقل إلى موضوع جديد في علم التجويد. هذا ما أعلم، والله تعالى أعلى وأعلم، وحسبنا ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي يستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى، وبعد إني باليقين